قال أهل العلم وأن يعرف أدلتهم، ثم بعد ذلك يرجح هو لنفسه في عمله وفي إفتائه ما قوي لديه دليله. وإذا رجحت أنا أحد القولين مثلا ازداد أحد القولين بصوت واحد، ما فائدة ذلك؟ تصوروا أن المسألة مثلا التي فيها خلاف بين الصحابة وبين التابعين وبين أتباع التابعين إلى أن وصل الخلاف إلينا الآن، إذا قلت أنا الراجح كذا، ما فائدة هذا الترجيح؟ ازداد أحد القولين بصوت واحد فقط، هذا لا يحسم المسائل. الماء المتغير بطاهر في أحد أوصافه دون أن يسلبه اسم الماء، مذهب الجمهور فيه أنه طاهر غير مطهر، ورجح بعض المحققين كابن تيمية أنه مطهر لغيره، لأنه لا دليل على أنه سلب هذه الخاصية طالما أنه يطلق عليه اسم ماء دون إضافة فيدخل في عموم نصوص الماء. هذا ليس سؤالا وإنما هو ذكر لترجيح للشيخ الإسلام ابن تيمية لمذهب الحنفية، وأيضا لم يحسم الخلاف، ازداد مذهب الحنفية بصوت واحد وهو صوت الشيخ الإسلام ابن تيمية، فلم يحسم الخلاف. وكونه لا دليل كما قال السائل أو المقدم الورقة قال لأنه لا دليل، لا دليل كلمة كبيرة لا يقولها طلاب العلم، لأنها تحتاج إلى إحاطة بجميع الأدلة، وهذا طبعا غير صحيح، وقد ذكرنا أن في ذلك أدلة أنه قد سلب طهوريته، لأن الطهورية إنما هي الإطلاق، معناه أن يكون الماء مطلقا غير مضاف ولا منسوب إلى شيء، فإذا أضيف أو نسب إلى شيء فإن ذلك مؤثر فيه على الأصل. ومذهب الحنفية يعتمدون فيه على حديث ضعيف، وهو حديث ابن مسعود أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم قال له ثمرة طيبة وماء طهور، والحديث ضعيف لا يصلح للاحتجاج. هذا يقول أن لدي شك في الإخلاص فأرجو أن تذكرنا بإخلاص العمل. الجواب أننا قد سبق أن بينا أن الشهادتين هما أصل كل عمل، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فشهادة لا إله إلا الله مقتضاها في العمل الإخلاص فيه لله، وشهادة أن محمد رسول الله مقتضاها في العمل المتابعة فيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن العمل على أربعة أقسام: عمل ينفع في الدنيا والآخرة وهو العمل الذي تحقق فيه مقتضى الشهادتين فأخلص فيه صاحبه لله وتابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو نافع له في الدنيا لأنه رافع للتكليف، نافع له في الآخرة لأنه يثاب عليه. والقسم الثاني العمل الذي لا ينفع لا في الدنيا ولا في الآخرة، وهو ما خلا من مقتضى الشهادتين، لم يخلص فيه صاحبه لله ولا تابع فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا العمل باطل لا نفع فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة. والقسم الثالث ما هو نافع في الدنيا دون الآخرة، وهو العمل الذي حصل فيه مقتضى شهادة أن محمد رسول الله ولم يحصل فيه مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله، لم يخلص فيه صاحبه لله ولكنه أداه على وفق السنة، فهذا العمل ينفع في الدنيا لأنه يمنع الحد، لا يقام عليه حد ترك الصلاة مثلا ولا تلزمه الإعادة في الدنيا، لكنه لا يكتب له في الآخرة. والقسم الرابع العمل الذي ينفع في الآخرة ولا ينفع في الدنيا، وهو العمل الذي تحقق فيه مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله ونقصت فيه المتابعة كالصلاة بغير طهارة ناسيا، فهذه الصلاة باطلة في الدنيا لا تنفع الإنسان بل يلزمه إعادتها، ولكنها نافعة له في الآخرة. وقد ركزنا بالأمس على أدلة الإخلاص، منها قول الله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، قوله تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون من المسلمين، وغير ذلك من الأدلة، منها حديث أبي هريرة القدسي الذي ذكره في صحيح مسلم من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ما معنى قوله تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة؟ السائل كتب بصيرة، الواقع بصيرة، الآية بصيرة، والمقصود أن معناها أن الإنسان شاهد على نفسه لأن كل أعضائه تشهد عليه يوم القيامة، ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم، ونختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يعملون، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما كنتم تعملون. فالإنسان تشهد عليه جوارحه وأطرافه وأعضاؤه فهو على نفسه بصيرة أي شاهد على نفسه يوم القيامة. هذا السؤال عن تفسير قوله تعالى وفتناك فتونا. الجواب أن هذا خطاب لموسى بن عمران عليه السلام يخاطبه ربه جل جلاله فيبين له مسيرته وقصته وأنه قد فتنه فتونا أي امتحنه امتحانات. وهذا شأن الأنبياء جميعا فإن الله يمتحنهم وينجحون في الامتحان دائما كما قال الله تعالى في إبراهيم عليه السلام وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن أي نجح في جميع الامتحانات. وكذلك موسى عليه السلام امتحنه الله سبحانه وتعالى امتحانات كثيرة فنجح في الامتحان. ذلك قال وفتناك فتونا. هذا يقول دخول الغاية في المغية هل هناك تفريق بحسب نوع الغاية؟ بمعنى إذا كانت من جنس المغية دخلت وإذا كانت ليست من جنسية خرجت. جواب أن هذا قول لبعض الأصوليين كذلك أن التفريق بين النوع وغيره، لكن الذين تكلموا فيه هو ما إذا كانت الغاية من جنس المغية فهذا هو محل البحث، ما إذا كانت ليست من جنسه فإنها خارجة منه دائما على الراجح، كمن باع حائطا من نخل إلى شجرة من كرب قاربتك هذا الحائط إلى شجرة الكرب فإن الراجح عدم دخولها فيما بيع لأنها ليست من جنسه. تضيف هيئة المياه بعض الكيميائيات من أجل الوقاية من الأمراض فيتغير طعم الماء فما حكم طهارة به؟ ذكرنا أن هذا لا يضره، أن الشيء اليسير من ذلك لا يضره لأنه مصلح له. هذا يقول إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه، هذا إجماع فما هو مستند هذا الإجماع؟ ذكرنا أن مستنده حديث ضعيف أخرجه البيهقي وغيره وأن مداره على رشدين بن سعد. قد ذكر أهل العلم أيضا أن له رواية أخرى من طريق أخي رشدين وهو راشد بن سعد، وهما ضعيفان رشدين وراشد كلاهما متكلم فيه. فمستند الإجماع قد يكون حديثا ضعيفا لأنه قوي قبل أو وصل إليهم من طريق صحيح فانعقد الإجماع عليه، وبعد حصول الإجماع لا يسأل عن مستنده. هذا السؤال عن صحة حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أبتر. الجواب أن هذا الحديث حسن إن شاء الله كما قال الحافظ ابن حجر، وقد سكت عنه أبو داود في سننه، وأبو داود قال في رسالته إلى أهل مكة هذا كتاب السنن جمعت لكم فيه 4800 حديث كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم كلها بالأحكام، فما سكت عنه فهو صالح إن شاء الله، ما كان ضعيفا بينته فبين أن ما سكت عنه فهو صالح عنده. هذا يقول قرأت أن الحنفية والمالكية يؤثمون في ترك السنن المؤكدة كترك صلاة الجماعة أو الوتر، فهل من مسألة التفصيل؟ الجواب أن هذا المصطلح وهو تسمية السنن هو اصطلاح، وهو يختلف باختلاف المصطلحين. فسنن الصلاة المؤكدة يؤثم المالكية والحنفية بتركها وهي السنن غير المنفصلة، مثلا من ترك السورة في صلاة الصبح عامدة فعندهم يأثم ويتبطل صلاته، من ترك التشهد عامدا، من ترك الجلسة الوسطى عامدا، من أسر في حال الجهر عامدا، من جهر في حال السر عامدا، فهذا يبطلون صلاته بالعمد في ذلك. وهي 8 سنن عندهم ستأتينا إن شاء الله في الكتاب، ويجمعها تاءان وجيمان وشينان وسينان، وقد ذكرها بعضهم يقول سينان شينان كذا جيمان تاءان، عد السنن 8. فالسينان هما السر والسورة، والجيمان هما الجهر والجلوس الأوسط، والشينان هما التشهد الأول والتشهد الثاني، والتاءان التكبير والتسميع ما عدا تكبيرة الإحرام. فهذه السنن 8، من ترك واحدة منها عامدا بطلت صلاته، ومن تركها ترك اثنتين منها ساهيا لزمه السجود إلا السر والجهر فإنه يلزم السجود بأحدهما فقط. أما السنن المفصلة كالوتر وغيره فلا يؤثمون تاركها، لكن يرون أن المداومة على ذلك مجروح الشهادة، الذي لا يصلي الوتر أبدا أو يترك السنن المفصلة دائما يرون أنه مسقوط الشهادة، لأن هذه السنن هي سياج الفريضة، فمن تركها سهل عليه ترك بعض الفرائض. وهم يرتبون ذلك فيقولون المندوبات هي سياج السنن والسنن هي سياج الفرائض، ولذلك يقولون إن من ترك آداب الطعام والشراب لا بد أن يترك بعض السنن، ومن ترك بعض السنن لا بد أن يترك بعض الفرائض، وهذا من البلاء في الدين. ولذلك يقول العلامة محمد مولود رحمة الله عليه: فالمتهاون بها، أي بآداب الطعام والشراب، فالمتهاون بها يبلى بأن يؤول أمره إلى ترك السنن، والمستخف بأداء السنن عمدا بإهمال الفرائض مني أي بلي. هذا يقول: سمعتكم حسنتم حديث كل ابن ذي بال، وقد رأيت بعض العلماء ضعفوه بل قالوا إنه موضوع لا أصل له، ذلك من سلسلة الأحاديث الضعيفة. الجواب أن الحكم عليه بالوضع غريب جدا، وقد حسنه الحافظ بن حجر وسكت عنه أبو داود، ولا وجه لوضعه. أما تضعيفه فلا، ليس له طريق واحدة صحيحة خالية من كل العلل، لكن مع ذلك له طرق مختلفة في الطريق، ولو حصل فيها اضطراب، مثلا الحديث طريق الأبتر وطريق أجذم وطريق أقطع، والاضطراب فيها معقول لأن المعنى واحد هو الاجتماع في النقص، لكن الاضطراب الآخر في رواية بسم الله ورواية الحمد لله أيضا يمكن الجمع بينه بأن بسم الله الابتداء الحقيقي وأن الحمد لله الابتداء النسبي، فيكون الاضطراب محكوما حينئذ بزواله. هذا يقول: نرجو أن توضح لنا فرائض الوضوء وسنن الوضوء. الجواب أن السائل لم يحضر الدرس أو لم يحفظ المتن، وأنا أرجو من الإخوة أن يحفظوا في الكتاب، لم يختر على أساس غير أساس الحفظ، فأهميته سهولة حفظه. وأيضا نحن نشرح منه الشيء اليسير، أمس شرحنا 13 بيتا واليوم 18 بيتا، هذا أمر يسير جدا، والمفروض أن يحفظ طالب العلم مثل هذا العدد في ربع ساعة فقط. إذا كان السواك بالإصبع يجوز، لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي؟ الجواب أن الحديث فيه تأكيد على السواك، وإذا لم يجد الإنسان آلة له بعود أو وسيلة أخرى فالإصبع قطعا مزيل لبعض الوساخ، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهذا المستطاع. هذا نفس الشيء السؤال عن ترجيح بعض المسائل الخلافية، والجواب أنه حينئذ يزداد أحد القولين بصوت واحد. ما وجه الفرق بين تارك الفرض بقرب أو بطول، وما الدليل على هذا التفريق؟ الجواب أن تارك الفرض بقرب هو لم يرتب أعضاء الوضوء، هو جالس في مكان الوضوء ولم يرتب أعضاء الوضوء، وأعضاء الوضوء جاءت مرتبة في القرآن: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم خلاف ذلك، بل كل أحاديث وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الترتيب، فدل ذلك على أن الترتيب مشروع سواء قلنا بالوجوب أو بالسنية، لكن مطلوب قطعا. أما إذا كان قد رأى لمعة أو تذكر عضوا وقد خرج من مكانه، فقد ثبت في حديث المسعود أنه رأى لمعة فعصر لحيته فأخذ ما فيها من الماء فغسل به تلك اللمعة وهو خارج للمسجد ولم يعد شيئا من وضوئه. الإنسان حينئذ غير مخل بالترتيب، غير مخل بترتيب أعضاء الوضوء. هذا يريد حديثا بالإسناد: أحدثكم بما حدثني به جدي محمد علي بن عبد الودود عن يحضيه بن عبد الودود عن محمد بن محمد سالم المجلسي عن حامد بن عمر عن الفقيه الخطاب عن القاضي بن علي مم الصباعي عن شيخ الشيوخ الحسني عن علي الأجهوري عن البرهان العلقمي عن جلال الدين السيوطي عن زكريا الأنصاري عن الحافظ أحمد بن علي بن حسن العسقلاني عن إبراهيم التنوخي عن أحمد بن أبي طالب الحجار عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى السجزي عن الحسين بن المبارك عن عبد الرحمن بن محمد الداودي عن عبد الله بن أحمد السرخسي عن محمد بن يوسف بن مطر الفربري عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردسبة البخاري قال في أول صحيحه حدثنا الحميدي وعبد الله بن الزبير قال أخبرنا سفيان قال حدثني يحيى عن محمد بن إبراهيم التيمي أنه أخبره أن علقمة بن وقاص الليثي أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وبالإسناد السابق إلى البخاري رحمه الله قال في الصحيح أيضا حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ولكم الحق أن تروا هذا الحديث بالإسناد المتصل إلى البخاري وبيني وبينه في هذا السند بالسماع 19 رجلا بيني وبين البخاري وبينكم وبين البخاري 20 رجلا الآن. ولي أسانيد أقصر من هذا في هذا الحديث وغيره لكنها بالإجازات وليست في السماع. وهذا الحديث أخرجه البخاري في 7 مواضع أخرجه في موضعين من حديث سفيان بن عيينة وفي موضعين من حديث مالك بن أنس وفي موضعين من حديث حماد بن زيد وفي موضع واحد من حديث عبد الوهاب الثقفي. هذا يقول نرجو أن تتكرموا علينا بمنع هذا التصوير لأننا ندين الله عز وجل بحرمته. الجواب أن هذا رأي شخصي لقائله ولا يقتضي ذلك إجابه على الجميع. فالتصوير الذي ورد في الأحاديث النهي عنه هو ما كان موجودا في العهد النبوي، وهذا التصوير الموجود الآن الفوتوغرافي والتصوير بالفيديو لم يكن قطعا موجودا في العهد النبوي، ولا يستطيع كاتب السؤال دعوى ذلك. فإذا هو يفسر النصوص بأمر تجدد بعد النصوص، كالذي يفسر قول الله تعالى وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فيقول هي كابرس أو هي لاندروفر مثلا. هل هذا التفسير معقول؟ هذا التفسير غير معقول، لأنه حمل للنصوص على معنى تجدد، فدلالة النص في وقت وروده كان على معنى وتجدد معنى آخر. فالتصوير في العهد النبوي هو ما كان بالرسم، رسم يرسمه الإنسان بيده أو يلحته من حجارة أو من طين أو من خشب فيسب لمهارة صاحبه ويكون مضاهاة لخلق الله. والحكم تعللي وعلته مضاهاة خلق الله، لأنه قال أين المضاهون لخلقي فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة. وهذا صريح في العلية وفي التعليل. وإذا كان الحكم معللا وكانت علته نصية فلا يمكن أن يقاس عليه إلا ما حصلت فيه نفس العلة، والتصوير هذا لا تحصل فيه العلة قطعا، فلا ينسب إلى مهارة صاحبه وليس مضاهاة لخلق الله، بل هذا فلان نفسه لتعرفه وليس صورة محاكية له. هذا الآن الموجود هنا في الجهاز هو أنت بذاتك وليس صورة مضاهية لك، لكن الرسم الذي يرسمه الرسام هو صورة مضاهية لك وهو إبداع من الرسام، فلذلك كان حراما لما فيه مضاهاة خلق الله. والحديث صريح في هذا وفي العلية أن هذه هي العلة. فإذا لا يمكن أن تكون دلالة الحديث على هذا التصوير باللفظ لأنه جاء بعد الحديث ولم يحصل في العهد النبوي، ولا يمكن أن تكون دلالته بالقياس عليه أيضا لأن العلة مخالفة تماما للواقع، والقياس إذا لم يجتمع الأصل والفرع في علة واحدة فهو قياس باطل بالإجماع. فإذا الرجاء الذي قدمه السائل نحن في مقابله نرجو منه ألا يضيق ذرعا بهذه الأمور، وأن يسأل أولا عن الحكم ثم بعد ذلك لا بأس في مناقشة. هذا يقول ما النظم الذي ترشحون لحفظه في أصول المذهب المالكي وأصول الفقه وفي الفقه المالكي لمن كان له أساس جيد؟ الجواب أن منظومات الأصول غالبا المالكية والشافعية والحنابلة مدرستهم واحدة في الأصول، فإذا أخذ الإنسان أي كتاب سواء كان من أصول الشافعية أو الحنابلة أو المالكية فسيجد نفس المسائل، ما في فرق. الفرق بين مدرسة المتكلمين ومدرسة الحنفية، والمتكلمون هم من المالكية والشافعية والحنابلة ومدرستهم في الأصول واحدة، أما الحنفية فهم مدرستهم مدرسة الفقهاء ولها طريقة أخرى في التأليف. فلذلك إذا حفظ الإنسان كتاب مرتقى الوصول لابن عاصم الأندلسي في أصول المذهب المالكي فهو نفس الشيء المذهب الشافعي والحنبلي، وكذلك إذا حفظ الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع للسيوطي في أصول المذهب الشافعي فهو كذلك نافع في المذهب المالكي، وكذلك إذا حفظ مراقي السعود فهو أيضا في المذهب المالكي والشافعي والحنبلي. أما الفقه المالكي عموما من أراد حفظ كتاب طويل فيه نظم فمن أحسن منظوماته نظم تسهيل وتكميل لفقه مختصر خليل للشيخ محمد سالم بن عبد الودود الشنقيطي، وهو نظم طويل حوالي 17,000 بيت ويذكر الأدلة إذا خالفت المذهب، إذا خالف المذهب دليلا صحيحا صريحا يذكره. تخليل أصابع اليد هل يبدأ فيه من ظهر اليد أو من بطنها؟ الجواب أن تخليل أصابع اليدين يكون من أعلاها، كما قال أحد العلماء خلل أصابع اليدين من علو والرجل من أسفلها تخلل، خلل أصابع اليدين من علو هكذا من ظهرها والرجل من أسفلها تخلل، لأن فتحة الأصابع في اليدين هي هكذا وفتحة الأصابع في الرجلين على العكس من ذلك. هذا السؤال غير واضح، نقول جمع بالتثنية مع التثليث هل يجوز العكس كذلك؟ ما فهمت السؤال. نعم في الوضوء ذكرنا أن التثنية والتثليث كلاهما مندوب، الإحساس بنزول شيء من الذكر وقد يلاقي شيئا وقد لا يلاقيه، فما الجواب إذا كان الأمر للتأكيد يستوجب شيء أمره؟ الجواب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتاه رجل فذكر أنه كلما توضأ أحس بقطر ينزل من ذكره، فقال إذا توضأت فانضح على إزارك من الماء فإذا وجدت شيئا فقل هو الماء، لأن هذا الذي يقطع الوسواس على الإنسان، والوسواس هو من خطوات الشيطان، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. والطهارة المطلقة متعذرة في الإنسان في كل جزء من أجزائه، نجاسة في الدم في أمعائه في كل أطرافه نجاسة، وما دامت بداخل البدن فهي لم تتنجس، تنجسها بخروجها من البدن. والشيء اليسير دائما معفو عنه، لأن القاعدة الكبرى هي المشقة تجلب التيسير، وهذه القاعدة دليلها قول الله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج، وهذه القاعدة لها ضوابط وهي ضوابط المشقة، وهي 7 لدى أهل العلم، منها القلة والكثرة والمرض والسفر والحاجة للفقر والتكرر، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، إنها ليست من الجسد، إنها من الطوافين عليكم الطوافات، وكذلك عموم البلواء. فهذه إذن هي ضوابط المشقة. ما المنهج الذي تنصحون به للراغب في علوم اللغة والأدب والبلاغة، علما أنني قد درست قطر النداء وكتاب البلاغة الواضحة، فهل تنصحون بحفظ شيء من المنظومات؟ الجواب أن علوم اللغة 14 علما، وكل علم من هذه العلوم لا بد من دراسة كتاب فيه يكون أصلا لدى الإنسان يحفظه، فما درس في ذلك العلم من الكتب الأخرى يكون شرحا لذلك الأصل الأول لديه. فمثلا إذا درس الإنسان في النحو ألفية ابن مالك وحفظها وأتقنها فكل كتب النحو الأخرى ستكون شرحا للألفية، وكذلك إذا درس عقود الجمال للسيوطي في البلاغة فكل كتاب يدرسه في البلاغة سيكون شرحا لهذا النوع، وهكذا في بقية علوم اللغة. مثلا مفردات اللغة إذا حفظ الإنسان موطأة الفصيح لمالك بن مرحل مثلا فسيكون لديه رصيد لا بأس به من مفردات اللغة، وكذلك إذا حفظ أشعار مثلا أشعار الستة الجاهليين أو المعلقات أو غيرها، مع أن ورجوزة مالك من المرحل فيها المعاني الجميلة الحسنة الموافقة للشرع، وأشعار الجاهليين فيها معاني سيئة مخالفة للشرع، ولكن مع ذلك حفظها لا يقصد به حفظ المعنى، وإنما يقصد به حفظ القوالب والألفاظ مجردة عن معانيها وقيمها. ما شاء الله تتزكي اليوم من الأسئلة. قول الناظم وفي القرب الموالي يكمله، هل يغسل العضو الذي بعد المنسي أو يواصل حتى إلى الرجلين؟ الجواب أنه يغسل كل ما بعد ذلك العضو، إذا كان نسي غسل وجهه غسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح أذنيه وغسل رجليه، وإذا كان ترك إحدى يديه مثل اليد اليمنى غسل اليد اليسرى، غسل اليد اليمنى هي المنسية ثم اليد اليسرى ثم مسح برأسه وأذنيه ثم غسل رجليه وهكذا. مقتضيات شهادة أن لا إله إلا الله وأربعون لا يصرف شيء من العبادة إلى غير الله وأن لا يدعى وأن لا يستغاث إلا بالله، أليس المقتضى الثاني داخلا في الأول؟ جواب لا، فرق بينهما، في الأول فيما يتعلق بحق الله والثاني فيما يتعلق بحاجتك أنت، ففرق بين الأمرين. فالدعاء وإن كان داخلا في العبادة باسمها العام فكذلك كل التكاليف تدخل في العبادة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، إني لا أحتسب في نومتي ما أحتسب في قامتي حتى ما تجعله في امرأتك صدقة وفي بضع أحدكم صدقة. لكن المقصود هنا في الاصطلاح، في الاصطلاح العبادة المخصوصة هذا المقتضى الأول كالصلاة والصيام والنذر والذبح وغير ذلك، أما الدعاء والاستغاثة والتوكل فهو أمر مستقل عقدي راجع إلى عقيدتك وشهادتك لا إله إلا الله. كذلك المقصود المقتضى الثالث أليس هو داخل في الأول وهو أن لا يشرع إلا الله؟ الجواب أنه مستقل كذلك فيما يتعلق بالتحليل والتحريم وعدم الأخذ إلا منه، فهو مستقل. وقد سمى الله سبحانه وتعالى القانون دينا، فقال في قصة يوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله، في قانونه. شخص وجد بعد الانتهاء من صلاته نجاسة في ثيابه الداخلية هل تلزمه إعادة الصلاة؟ الجواب أن النجاسة إذا كانت قديمة بما يدل على أنها سابقة على الصلاة وكانت الصلاة باقية الوقت فإنه يعيدها، ما إذا كان مثلا في صلاة الفجر ولم يجد ذلك إلا الآن وقد خرج وقت الصلاة فلا تلزمه إعادة. فإذا إنما تلزم الإعادة للنجاسة إذا كان الوقت باقيا، أما إذا خرج الوقت فلا تلزم الإعادة. هل نية استباحة الممنوع تختلف عن نية رفع الحدث وكيف ذلك؟ الجواب نعم، النيات مؤداها واحد في النهاية، لكن عند عقد النية في القلب إذا نويت أداء ما افترض الله عليك من الوضوء فذلك كافي، وإذا نويت أنك ستستبيح به ما منعت منه فذلك كافي، وإذا نويت إزالة الممنوع إزالة الحدث الذي هو حاصل على أعضائك فذلك كافي، فهي مؤداها واحد وهي مختلفة فيما يتعلق بالمنوي. هذا السؤال عن جمع الاستنشاق والاستنثار، جمع الاستنشاق والاستنثار مع غسل الوجه. الجواب أن هذا على القول بأن داخل الأنف هو من الوجه فيمكن أن يفعله الإنسان معه، وأيضا حتى المضمضة والاستنشاق يمكن جمعهما، أيضا يأخذ الإنسان غرفة واحدة فيأخذ من هذه فيه وبأنفه ثم يستنثر ثم يفعل مرة أخرى وهكذا حتى يأتي بكل ذلك، ويمكن أن يجمع جميع الاستنشاق والاستنثار من غرفة واحدة والمضمضة أقصد، ويمكن أن يجعل المضمضة ثلاث غرفات، ويمكن أن يجعل الاستنشاق ثلاث غرفات، ويمكن أن يجعل غرفة واحدة يتمضمض بها ثلاثا ويستنشق بها ثلاثا وهكذا. لكن يندب لغير الصائم المبالغة في الاستنشاق لأن الشيطان ينفق في أنفه إذا كان نائما، وإذا كان الإنسان صائما فلا يبالغ في الاستنشاق لئلا يبتلع شيئا منه. هذا السؤال عن المرفق والكوع. الجواب أن المرفق هو هذا المفصل، هذا المفصل، والكوع هو هذا المفصل. هل هذا صحيح؟ وعظم يلي الإبهام كوع؟ نعم، الجواب هذا العظم هو الذي يسمى كوعا، وهذا يسمى كرسوعا، هذا في اللغة فقط، لكن الجميع يسمى بالكوع. أن كثيرا من الناس لا يفرقون بين الكوع والمرفق. لا، كيف ما يفرقون بين الكوع والمرفق وقد فرق الله بينهما بالساعد الطويل؟ كيف لا يفرقون بينهما؟ هل يستحب تجديد الماء لمسح الأذنين أم يكفي مسحهما مع الرأس؟ الجواب أن الراجح إن شاء الله الاكتفاء بمسحهما إذا بقي في يديه بلل، أما إذا يبست يداه كمن له شعر طويل فلم يبقى في يديه أي بلل، فما لا فائدة في مسح أذنيه بيبس، يجدد الماء حينئذ لمسحه. هذه كلها رجاءات إن شاء الله لعل الله ييسر فيها، التماسات وطلبات خارجة عن الدرس. ما هي الطريقة المثلى التي ينصح بها لحفظ القرآن الكريم وكذا بالنسبة للعلم؟ الجواب أن القرآن في حفظه لا يمكن أن يؤخذ جملة واحدة، فلا بد فيه من التدريج، فقد أنزله الله تعالى مدرجا في 23 سنة، وقال وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. بعض الناس يستعجلون فيه، يريدون حفظه في وقت يسير، وهؤلاء لا يتقنون الحفظ، فلذلك على اللسان يتدرج ويتأنى، فحفظ الشيء اليسير المتقن خير من المرور بالكثير دون إتقان. وأيضا لا بد فيه من وقت، ولا بد فيه من مراجعة دائمة، فهو يشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل في عقولها. هل يجوز الماء المستعمل في الغسل أن يستعمل مرة أخرى؟ الجواب أن هذه المسألة طويلة من مسائل الفقه المعقدة، لأن فيها 25 صورة، لأن الماء إما أن يستعمل أولا في حدث أو في حكم خبث أو في سنة أو في مندوب أو في عادة، ثم يستعمل ثانيا إما في حدث أو في حكم خبث أو سنة أو مندوب أو عادة، فخمس مضروبة في خمس 25 صورة. وبحثها أنه إذا استعمل أولا في حدث أو حكم خبث فيكره استعماله ثانيا في حدث أو حكم خبث أو سنة أو مندوب ويجوز في عادة، وإذا استعمل أولا فهذه 10 صور، إذا استعمل أولا في سنة أو في مندوب فيجوز استعماله ثانيا في سنة أو في مندوب أو في عادة ويكره في حدث أو حكم خبث، تلك أيضا 10 صور. أما إذا استعمل أولا في عادة فالراجح أنه يكره استعماله ثانيا في حدث أو حكم خبث أو سنة أو مندوب، يكره مطلقا. فالجميع إذا 25 صورة وحكمها مختلف على ما ذكرنا. هل يكره الوضوء في الحمام؟ الجواب أن الحمام إذا كان نظيفا ليس فيه نجس ظاهر لا يكره الوضوء فيه، كما إذا كانت له بالوعة تذهب من النجاس، أما إذا كان غير نظيف فيكره الوضوء فيه وهو سبب للوسوسة. كثير من الوسوسة سببه دخول الحمام من غير ذكر أو الوضوء في داخله إذا كان غير طاهر غير نظيف. هذا يسأل عن كتب يستدل بها عندما يدرس المذهب المالكي، هل هناك رجاء؟ هل هناك رجاء؟ ما فهمت. الجواب أن أدلة الفقه موجودة في كتب تفسير، مثلا أدلة المالكية موجودة في تفسير القرطبي وهو مخصص لها، وفي تفسير ابن العربي، وفي تفسير ابن الفرس، وكذلك في كتب الحديث، ومن أهمها كتاب الاستذكار لأبي عمر بن عبد البر، فهو كتاب الاستذكار لما سطره مالك في موطئه من مذاهب أئمة الأمصار في جميع الأعصار وأدلتها من الآيات والأخبار والآثار. والكتب المتخصصة في أدلة الأحكام أيضا هي أدلة المالكية وغيرهم، كبلوغ المرام ومنتقى الأخبار والأحكام الصغرى والوسطى والكبرى لعبد الحق الإشبيلي والمنتقى لابن جارود وغيرها من كتب المتخصصة في أدلة الأحكام كالمحرر لابن عبد الهادي وغيرها. هذا السؤال عن حكم مياه أهل البادية التي لا بد لهم من استعمالها، وهي مشوبة بأرواف البهائم وأبوالها وهم لا يجدون غيرها، فهل يجوز لهم استعمالها في الطهارة؟ الجواب نعم، يستعملونها في الطهارة، وذلك لعدم وجود الغير. أما إذا وجد الغير الذي ليس فيه أبوال البهائم ولا أرواثها فإنه يتعين استعماله ويترك الماء المتغير بذلك، وهذا محله في البهائم المأكولة اللحم كالأنعام. أما الحمر الأهلية مثلا والخيل ونحوها فأرواثها وأبوالها تنجس إذا غلبت على الماء فغيرته فينجس. هل يجوز للمرأة أن تكلم؟ يجوز للمرأة ما معنى هذا تحكم الرجل؟ نعم، أن تكون واليا. بالنسبة للمرأة لا يجوز أن تتولى الإمامة العظمى وهي مثلا إمارة المؤمنين، لما ثبت في الصحيح من حديث أبي بكرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. أما ما دون ذلك كولاية مصر من الأمصار أو دولة من الدول المعاصرة أو نحو ذلك فهو أيضا من الأمور التي لا ينبغي أن تتولاها النساء أبدا لما في ذلك من المسبة والضعف والهوان. وأما توليتها على أمر دون هذا من الأعمال التي يصلح لها النساء فلا حرج في ذلك، فليس بإمامة عامة ولا ولاية عظمى. والدليل على ذلك ما ذكرناه في حديث أبي بكرة، وعموم الأدلة الأخرى كإمامة الصلاة وغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحققن الطرق وليطهن من وراء الرجال، دليل على عدم مزاحمتهن للرجال، وكثير من الأعمال تقتضي مزاحمته. إذا كان الإنسان فقد الماء وفقد الصعيد هل يصلي بغير وضوء؟ وما الدليل على ذلك؟ الجواب أن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وفي المذهب المالكي أقوال في المسألة. القول الأول أنه تسقط عنه الصلاة، وهذا مذهب مالك رحمه الله، قال: تسقط الصلاة أداء وقضاء بعدم الماء والصعيد، لأن الماء والصعيد شرط لوجوب الصلاة عنده، فإذا لم يجده سقطت صلاته. القول الثاني أنه تلزمه الصلاة أداء وقضاء، فتلزمه أداء على هيئته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وهو لا يستطيع إلا أداءها على هذا الوجه، فإذا وجد ماء أو صعيدا قضاها. القول الثالث أنه يؤدي ولا يقضي، عملا من الحديث السابق. القول الرابع أنه يقضي فقط ولا يؤدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ، وهو الآن غير متوضئ، فإذا وجد الماء وتوضأ قضى. وبعضهم رأى أنه إن كان مربوطا أو مثلا صاعدا في شجرة وتحته أسد وهو لا يستطيع الوصول إلى الأرض، يشير إلى الأرض بيديه فيتيمم كالراكب على الدابة، فإنه يومئ للسجود والركوع. فكذلك قاسوا الإيماء للطهارة على الإيماء للصلاة، قالوا: يومئ إلى الأرض بيديه فيمسح بهما وجهه وكفيه. وذكر بعض أهل العلم من المتأخرين أنه إذا كان فوق نهر فيمكن أن يومئ للماء أيضا فيتوضأ بالإيماء، لأنه ليس أولى من التراب بذلك. وهذه الأقوال تجدونها منظومة في قول بعضهم: ومن لم يجد ماء ولا متيمما، فأربعة الأقوال يحكين مذهب يؤدي ويقضي عكس ما قال مالك، وأصبغ يقضي والأداء لأشهب. أرى الطهر شرطا في الوجوب لمسقط، وشرط أداء عند من بعد أوجب ويحتاط باقيهم، ومن قال إنه لأصبغ شرط دون عذر قد أغرب. وقد رد عليه أحدهم فقال: هو حق لا إغراب فيه ولا امترى، فعنه أبو بكر أبان وأعرب. أبو بكر هو ابن العربي. ويقول آخر: وللقابسي ذو الربط يومي لأرضه بوجه وكف للتيمم مطلبا. ويقول أحد شيوخنا: وإيماؤه للماء أولى، لأنه يرى كل معدوما فصيره هبا. ها هذا يقول: قال المصنف رحمه الله: يصحب شيخا عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك، ينكره الله إذا رآه، ويصل العبد إلى مولاه. ما المراد بالشيخ العارف داخله؟ جواب أن ذلك ليس مما ندرسه من هذا النوع، وهو اقتراح منه هو فيما يتعلق بالتربية، أن يصحب الإنسان وأهل الالتزام والسلوك الحسن، وذلك لا شك مطلوب. فمصاحبة الإنسان للأبرار مما يسمو به ويعينه على نفسه وعلى شيطانه، وقد قال الله تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فصحبة الأخيار لا شك أن فيها نفعا للإنسان، وانظروا إلى أثر الصحبة على الصحابة رضوان الله عليهم، فهم أفضل الأمة. قد أخرج البخاري الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو فئام من الناس فيقال: هل فيكم من رأى محمدا؟ فيقولون: نعم، فيفتح لهم. أما ما يتعلق بلزوم شيخ واحد بعينه أو طريقة معينة للعبادة، فهذا ليس عليه دليل، وهو مخالف للأدلة الصريحة الأخرى. فلذلك المهم فيما يتعلق بالتربية صحبة الأخيار وأهل الالتزام، فالإنسان إذا كان معهم استحيا فلم يقع في الحرام، كف نظره عن الحرام، لأنهم سينهونه عنه وينصحونه. وأيضا مجرد الصحبة والمخالطة تسمو به وترتفع به. وكم من إنسان كان مستواه متدنيا في الإيمان، وكان مستواه متدنيا في الالتزام، فصحب الأخيار فارتفع بصحبتهم. ولذلك يقول أحد الحكماء: عدو البليد إلى الجليد سريعة، والجمر يوضع في الرماد فيخمد، لا تصحب الكسلان في حاجاته، كم صالح بفساد آخر يفسد. وطرفة من العبد يقول: إذا كنت في قوم فصاحب خيارهم، ولا تصحب الأرض فتردى مع الردي. فلذلك يحتاج الإنسان دائما إلى صحبة الأخيار، وهذا الذي يحقق ما ذكره. ولا شك أن بعض الناس يذكر بالله سبحانه وتعالى فهو مشتغل بالله دائما. وقد سمعتم أمس ما حدث به الشيخ سلمان العودة، أنه قال له الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه إنه منذ بلغ لم يفعل فعلا لا يريد به وجه الله. هذا من الأمور الشاقة جدا الصعبة النادرة إذا حصلت، من الأمور الشاقة جدا. فكثير من أهل العلم ومن الذين جاهدوا أنفسهم فترات طويلة يقولون: نفعل الفعل في البداية ثم نتذكر النية فنرجع. أحدهم يخرج من بيته لطلب العلم فيخطو خطوة أو خطوتين ثم يرجع حتى يجدد النية. وحتى الصحابة لم يقع من كثير منهم هذا الحال، بل قد قال الله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فلذلك لا شك أن صحبة من هو مشتغل بالله دائما مما تحيي موات القلوب. وقد قال ابن عطاء الله: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله. من لا ينهضك حاله تسمو بك همته ويرتفع بك مستواه، ولا يدلك على الله مقاله. فكثير من الناس مقالاتهم إنما هي في أمور الدنيا والحث على شأنها، وهذا مخالف لتربية الله. فقد قال الله تعالى: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. ومن هنا فالإنسان إذا راجع مسيرته وجد في نفسه قصورا في كثير من الفترات، ووجد في نفسه سموا وارتفاعا بإيمانه بحسب المستويات، فينبغي أن يحافظ على ذلك المستوى ويزيد عليه دائما. كما قال ابن الجوزي رحمه الله: إن من الصفوة أقواما منذ استيقظوا ما ناموا، ومنذ قاموا ما وقفوا، فهم في صعود وترق، كلما قطعوا شوطا نظروا، فرأوا قصور ما كانوا فيه فاستغفروا. استغفر الله العظيم. هذا يقول: ما تعليقكم على العقيدة من أول متن ابن عاشر، وكيف نثبت لله صفاته جل وعلا؟ الجواب أن ابن عاشر رحمه الله ذكر أنه يتقيد بمذهب الأشعرية رحمه الله في العقيدة، وما ذكره هنا في نظمه لا غبار عليه، لأنه عقيدة كل المسلمين، ليس فيه إشكال إلا في كلمة واحدة وهي قوله صمات في عبد المستحيل على الله. الصفات التي ذكر أنها واجبة لله فعلا هي واجبة لله، والصفات التي ذكر أنها مستحيلة على الله هي مستحيلة على الله إلا صفة واحدة وهي الصمات. قال عمن صمات، ويستحيل ضد هذه الصفات، فذكر منها الصمات وهو السكوت، فقد ورد السكوت عن الله سبحانه وتعالى في أحاديث، منها وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، ومنها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، وهما حديثان كلاهما فيه علة ولكن يشهد أحدهما إلى آخر. وطريقته في الإثبات بالاعتماد على الأدلة العقلية هي مذهب الأشاعرة، والمذهب ليس معناه أنه باطل أو أنه مردود 100%، لكنه مدرسة لطريقة تدريس القضية، وهذه الطريقة نحن لا نسلكها في إثبات العقيدة، بل نبدأ بالنصوص أولا، ولا مانع عندنا من الاستدلال بالأدلة العقلية بعد ذلك، لكن نبدأ أولا بنصوص الوحي في إثبات العقيدة، ثم بعد ذلك لا مانع من مناقشة الأدلة العقلية. فإذا ما ذكره من عقيدة الأشعري صحيح، ليس فيه خطأ إلا كلمة واحدة فقط، واستدلاله بالأدلة العقلية استدلال صحيح، لكن ليس هو طريقتنا ولا مذهبنا، بل نحن نبدأ بالأدلة الوحية أولا قبل الأدلة العقلية. هل يمكن الجمع بين هاتين القاعدتين، عمل الراوي بخلاف ما رواه يدل على جواز أو تخصيص أو نسخ، والعبرة بما روى لا بما رأى؟ الجواب نعم، لا تخالف بين القاعدتين أصلا، لأن الراوي إذا كان فقيها فعمل وهو متذكر لما رواه فحدث به في نفس الوقت ثم طبقه، كحديث عبد الله بن عمرو بن عاصم في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك من الأحاديث، فهذا يكون تطبيقه تقييدا أو تخصيصا لما رواه. أما إذا كان ناسيا لما رواه، حدث بحديث ثم نسيه، كحديث أنس في البسملة قد سئل هل تحفظ شيئا في البسملة فقال لا ونحو ذلك، فلا عبرة بذلك، فالعبرة بما روى لا بما رأى. أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مهضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وإخلاصا ويقينا يا أرحم الراحمين. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا. فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بليته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غبنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه. يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك، واغفر لنا ما لا يضرك، إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وانكر لنا ولا تنكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. اللهم اجعلنا لك ذاكرين، لك شاكرين، لك رهابين، أواهين، منيبين. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. أنت رب المستضعفين، وأنت ربنا. إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا، أم إلى قوي ملكته أمرنا؟ إن لم يكن بك علينا سخط فلا نبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لنا. نعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بنا سخطك أو يحل علينا غضبك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم املأ قلوبنا من الإيمان، وأجسادنا من الصحة، وجوارحنا من الطاعة، وأيدينا من الخير، وأغننا عمن غنيته عنا من خلقك. اللهم حبب إلينا الإيمان، وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا نسألك من كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك، يرفعون إليك أيدي الضراعة، فلا تردهم خائبين، ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منهم للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم بارك على أهل هذا البلد، وأسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة. اللهم ارحم موتاهم، ونجع أحياءهم، واشف مرضاهم، وعلم جحالهم، وأغن فقراءهم. اللهم أسبغ عليهم نعمك ظاهرة وباطنة، ورد عنهم كيد أعدائهم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء سعة، وسائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.